بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. المسألة الرابعة: نظر الغلام إلى المرأة. قال: أما إذا كان الغلام طفلا صغيرا لا يميز فإنه يمكن من النظر إلى النساء ولا يجب الاستتار منه في شيء، قاله ابن قدامة رحمه الله. وأما إذا أصبح الصغير مميزا فإما أن يكون غير ذي شهوة، وإما أن يكون مراهقا ذا شهوة. فإن كان من النوع الأول، يعني أنه ليس له شهوة، فمذهب الحنابلة أنه يجوز له النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة. وعن أحمد رواية أنه كالمحرم. هذا أحسن من الذي قبله، لأن الله ذكر الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء في سياق المحارم مع المحارم. وإن كان ممن راهق أو كان مميزا له شهوة، المراهقة قارب البلوغ، فقال جماعة من أهل العلم: حكمه كالبالغ الأجنبي يحتجب منه. وهو مذهب المالكية وبعض الشافعية وأحمد في رواية إذن فرقوا بين المميز مع الشهوة ومميز بدون شهوة. الذي مع شهوة فيكون كالبالغ الأجنبي. ومنهم من جعله كذوي المحارم، وهو مذهب الحنابلة وبعض الشافعية، يعني قد راهق أو مميز ولو شاء مع ذلك جعله كالمحارم. هذا فيه نظر، لأن الله قيد الطفل بقوله: الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال أبو عبد الله وفق الله: دليل هذه المسألة قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى قوله: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يعني لصغارهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن. فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء. فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء، فلا يمكن من الدخول على النساء. ابن كثير رحمه الله قيد بقيود ليس مجرد أنه يفرق بين الشوهاء والحسنة، ذكر قيودا أخرى: يعرف ذلك ويدريه، أي يعرف عورات النساء، كلامهن، تعطفهن، حركاتهن، سكناتهن. وقيد جمع من الفقهاء كما تقدم: مميز له شهوة، يميز هذا المر ويشتهي. فهذه من القيود، ليس هي القيد، ليس هو قيدا وحيدا في مسألة المميز أنه يفرق أن هذه قبيحة وهذه حسنة. هذا قد يميزه من لا شهوة له، يقول هذه قبيحة وهذه حسنة، قد يميزه في سن مبكر ولكن بدون شهوة، إنما يرى هذه قبيحة ويرى هذه حسنة. حتى ربما في سن الخامسة في سن السادسة قد يميز هذا، ولكن هناك قيود أخرى غير هذا القيد. ابن كثير أشار إلى أنه أيضا يعرف الأمور المتعلقة بالنساء، كلام عوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن. فإذا فهم هذه الأمور وعرفها فلا يمكن من الدخول. وأما الجمهور من الفقهاء فبالغوا كما تقدم قالوا, أو كثير من الفقهاء حتى وإن كان أكبر من ذلك, إنما قيدوها بما إذا كان له شهوة, بالشهوة قيدوها بالشهوة. والظاهر أن سن العاشرة ينبغي في الغالب أنها سن يحصل فيه هذه الأمور, معرفة هذه الأمور. ولذلك أمر الله عز وجل بالتفريق بينهم في المضاجع, أمروهم بالصلاة هم ابناء سبع واضربوهم عليهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فقد تحصل الشهوة من الطفل في هذا السن, في سن العاشر, فالعاشرة ينبغي أن يحجب من النساء. قبل ذلك العبرة بما تقدم, والله المستعان. لكن هل وبهذا السن أيضا قد صار يشتهي وعنده شهوة؟ ما أظن في هذا السن, ظهر أنها تبدأ شهوة الطفل من العاشرة والله أعلم. غالبا قد تكون قبلها, لكن على هذا المعنى يعرف هذه الأمور, يعرف عورات النساء فيحجب. قال فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله فرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. المسألة الخامسة النظر إلى البنت الصغيرة. قال إذا كانت البنت طفلة صغيرة لا تصلح للنكاح وكانت ممن لا تشتهى لصغرها فيجوز النظر إليها, وإن كانت ممن تشتهى فحكمها حكم الكبيرة الأجنبية. المسألة السادسة نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. قال ابن القطار رحمه الله في كتابه أحكام النظر لا خفاء في تحريم النظر من الأجنبي إلى ما عدا وجهها وكفيها وقدميها, يعني هذه التي استثناها في وقع فيها الخلاف, كالصدر والبطن والعنق والشعر وما فوق السرة والظهر, هذه مواضع لا يجوز له النظر إلى شيء منها أصلا, وهذا ما لا خلاف فيه. واختلف أهل العلم في نظر الرجل إلى وجهها وكفيها وقدميها, فذهب أحمد رحمه الله إلى أنه لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها, وهو وجه للشافعية وهو قول مالك, يعني كلها عورة حتى الوجه والكفين. ودليل هذا القول قوله تعالى وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. واستدلوا بحديث أم سلمة مرفوعا إذا كان لإحداكن مكاتب أو مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه. وحديثها قالت كنت قاعدة أنا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبن منه. وفي الحديث أنهن قلنا أنه أعمى قال أفعم يوان أنتما. رواه أبو داود وغيرهما ضعيفان لأن في إسنادهما نبهان مولى أم سلمة ومجهول, الحديثان ضعيفان. واستدل لهذا القول بحديث جابر في صحيح مسلم أن الفضل جعل ينظر إلى امرأة في حجة الوداع وتنظر إليه, وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر وجعل سقطت الوراء. واستدل بحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصرف بصره, أخرجه مسلم. ومعلوم أن النساء ما كنا يخرجن يعني كاشفات الذراع أو الرأس أو ما أشبه ذلك حتى يقال صرف بصره عما زاد على الوجه والكفين، فأمره بصرف الوجه يدل على أنه المرأة من أصلها عورة. نظر فجأة صرف بصرك. خرجه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. أخرجه أبو داود وحديث حسن لغيره. وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك، هذا يدل على أنها عورة. وهذا القول يوافق ما فسره ابن مسعود رضي الله عنه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي الظاهرة أي الزينة الظاهرة هي الثياب، أي ثيابها الخارجية، الثياب الخارجة نعم هي المستثنى في هذه الآية، لأنه لا حرمة في النظر إلى الثياب الخارجة، ومع ذلك أيضا لا ينبغي النظر، لكن ليس محرما إلا إذا كان النظر شهوة. وذهب جمع من الفقهاء إلى جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها إذا لم يكن ذلك بشهوة ولم يخف على نفسه من الفتنة، إذا لم يكن ذلك بشهوة ولم يخف على نفسه من الفتنة. وهو قول الشافعي والأوزاعي وأبي ثور وبعض المالكية وأحمد في رواية والحنفية، وللحنفية وجه بزيادة القدمين، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الوجه والكفان. صح ذلك عنه، وصح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما كما مصنف ابن أبي شيبة تفسير ابن جرير، يعني لا يظن الإنسان أنهم ليس لهم حجج في قولهم ذلك، من حجتهم هذه الفتوى عن ابن عباس: إلا ما ظهر منها، قال الوجه والكفان. في بعض الرواية عنها الكحل والخاتم، إشارة إلى أن الخاتم في اليد والكحل في الوجه، إشارة إلى الوجه والكفين أيضا. واستدلوا أيضا بحديث يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، وهو حديث ضعيف، فقد أخرجه داود البيهقي من طريق سعيد، كان سعيد بن بشير، حصل خطأ سعد زيادة، نعم صوابها سعيد. من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها فذكره، وإسناده ضعيف لأنه منقطع، فخالد بن دريك لم يدرك عائشة. قاله أبو داود: وسعيد بن بشير ضعيف لا سيما في روايته عن قتادة، وقد خولف، فقد رواه هشام الدستوائي عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المراسيل لأبي داود، وهشام الدستوائي من أثبت الناس في قتادة، فالراجح أنه من مراسيل قتادة. ولو شاهد من حديث أسماء بنت عميس أخرجه البياقي من طريق ابن لهيعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء بنت عميس، فذكر وفيه أنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا، وأخذ بكفين، قال كذا في البيهقي والصواب بكميه كما في الطبراني، فغطى بهما ظهر كفيه حتى لم يبدو من كفيه إلا الأصابع إلا أصابعه، ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبدو إلا وجهه إلا وجهه. إذن معناه أن هذا الحديث فيه أنه ما أظهر للأصابع فقط، هذا غطى بالكمين وأظهر الأصابع فقط، وغطى على صدغيه وأظهر الوجه فقط. قال البيهقي: إسناده ضعيف. قلت: في إسناد عياض بن عبد الله وهو الفهري. قال: في أبو حاتم ليس بالقوي. وقال ابن معين ضعيف. وقال البخاري منكر الحديث، ووثقه ابن حبان. وفي إسناد أيضا ابن لهيعة وهو مشكوك في وصله، فالحديث لا يصلح التقوية والله أعلم. أظنه عن أسماء، اجتمع فيه ثلاث علل منهم عياض الفهري، وقد قال في البخاري منكر الحديث. واستدل على هذا القول بأنه قد أبيح للمرأة إظهار كفيها ووجهها، فدل على أنه يجوز النظر إليهما. ووجيب بأنه لو سلم بالإباحة فلا يلزم منه جواز النظر لما يحصل من فتنة عظيمة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصرف البصر، بل قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالصواب في هذا المسألة أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء من بدن المرأة الأجنبية. وفي حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي مرفوعا وهو حديث صحيح: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. وهو ترجيح ابن القيم رحمه الله وشيخه شيخ الإسلام رحمه الله. إذن القول بأنها كلها عورة أقرب، وتفسير ابن مسعود في هذه الآية أصح من تفسير ابن عباس وابن عمر: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما ظهر منها هي الثياب الظاهرة. بقي ما يتعلق بحديث الفضل في حجة الوداع، جعل الفضل ينظر إلى المرأة وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. المرأة في الحج يجوز لها كشف وجهها، إلا أنها إذا مرت بالأجنبي تستره، إذا مرت بالأجنبي تستر، فلعلها حصل منها التقصير في هذا الأمر لم تستر، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها. وإلا فالأصل المرأة يجوز لها كشف وجهها في حجة الوداع. قالت عائشة: كنا نحرم فإذا حاذينا الركاب سدلنا على وجوهنا، فإذا جاوزنا كشفنا. فكان النساء يكشفن وجوههن في الحج، إلا أن إذا مرت بالرجال أو قاربت الرجال غطت. فلعل هذه المرأة حصل منها التقصير في هذا الأمر، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل للشق الآخر لم تغطي. ويكون الدليل خاصا في الحج لو سلم بأنه لم يحصل منها التقصير، يكون هذا أمر خاص بالحج فقط. لكن القول الذي ظهر أنه حصل منها ومن نعم التقصير في عدم الستر، فقد كانت عائشة وأسماء رضي الله عنها إذا جاوزت وإذا قاربت الرجال ماذا سدرت. أو لعل هذه المرأة ما علمت الحكم، تظن أنه يجب عليها الكشف باستمرار، وعلمت الحكم عائشة وأسماء وغيرها من الصحابيات فكنا يغطين، لأن مجرد التغطية بدون شد على الوجه جائز. فلعل تلك المرأة ما علمت الحكم وظنت أن تغطية الوجه سيبطل عليها الحج، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل. وأكثر ما يستدل بالحديث إذا سلم من نعم إذا قيل أنها لم يحصل منها الخطأ بذلك، فأكثر ما يحمل عليه أنه أمر خاص بالحج، لما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن النقاب والبرقع وأن تتلثم وتتبرقع. فمع أن الأولى ما تقدم ذكره، لأن عائشة وأسماء كنا يكشفنا فإذا قاربت الرجال سدلت وغطت وجهها، فلعل المرأة لم يبلغ الحكم في ذلك والله أعلم. ماذا في قولها؟ فدل على نجز النظر إليهم، المقصود يعني في بيتها وبين محارمها. لا، المقصود الأدلة الأخرى، يعني الأدلة المتقدمة فيها أنه لم يأمرها، الأدلة التي تقدم ذكرها في أنه لم يأمرها أن تسترها، دل على أنه يجوز للرجال أن ينظروا إليها. ها؟ لا لا، الأحاديث كلها، حديث الفضل وحديث أسماء وحديث عائشة، أسماء بنت عميس، وعلى تفسير ابن عباس في الآية، يعني قالوا ما ألزم الشرع أن تغطي وجهها وكفيها، دل على أنه يجوز النظر إليها. عن العبارة التي في أول الصفحة 303، واستدل أهل هذا القول، يعني لو قلنا فقال أهل هذا القول بأنه قد أبيح للمرأة إظهار كفيها وجهها، فدل على أنه يجوز النظر إليها، يعني ليس دليلا آخر، هو بيان الأدلة المتقدمة. يعني يقال بدل واستدل أهل هذا القول، يقال فقال أهل هذا القول، فقال أي مبني على الأدلة السابقة، فقال أهل هذا القول قد أبيح، كلمة بأنه ما يحتاج إليها، فقال أهل هذا القول قد أبيح للمرأة إظهار كفيها وجهها، فدل على أن يجوز النظر إليهم. قال المسألة السابعة، نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. نعم، سيدركنا الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.